أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الزكاة من الكافي.
من شدة تحريه، لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام خالفه عليه جمهور الصحابة. نعم.
فصل. ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الخيل والادخار، ولا حب معيب، ولا مسوس، ولا قديم تغير طعمه، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص،
خلافا لمن قال إن القيمة تجزي، لكنه قول ضعيف. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عينها من أصناف مختلفة القيمة بلا شك، فالتمر والشعير والبر والزبيب والأقط تختلف قيمها، ومع ذلك فقدرها شرعا مختلف أو غير مختلف. ما هو؟ صاع. فلما لم يختلف علمنا أن القيمة لا أثر لها. ثم إنه لو قيل بإخراج القيمة لم تكن من الشعائر، لأنها تكون حينئذ خفية ولا يعلم بها. ثم لو قيل بالقيمة أيضا، فمن يقدر القيمة؟ ربما يحاب الإنسان نفسه فيقدر الصاع بدرهم وهو يساوي درهمين مثلا. لذلك لا ينبغي العدول عما جاءت به الشريعة وهو الصاع. الصاع مما يطعم. نعم.
والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم.
ستمائة بالرطل.
وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم، رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية. قال أحمد: الصاع خمسة أرطال وثلث، وثلث حنطة.
لا، وثلث حنطة.
قال أحمد: الصاع خمسة أرطال وثلث حنطة، فإن أعطى خمسة أرطال وثلثا تمرا فقد أوفى. قيل له: إن الصيحاني ثقيل. قال: لا أدري. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين، ومصرفها مصرف زكاة المال، لأن
نحن قدرناها حسب كلام الفقهاء رحمهم الله، ووجدنا أنها 2.40 كيلوغراما بالبر الرزين، يعني بالبر الجيد، 2.40 كيلوغراما. لكن من احتار وأخرج 3 كيلو عن الصاع فلا بأس، ولا يعد هذا إسرافا إن شاء الله. وإن كان الإمام مالك رحمه الله كره أن يزيد على الصاع النبوي، وقال إن هذا مقدر شرعا فلا تنبغي الزيادة عليه، لكن يقال نحن نزيد لا على أنها واجبة بل على أنها نفل.
ومصرفها مصرف زكاة المال، لأنها زكاة، ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة.
هكذا قال المؤلف رحمه الله. وقيل: لا يعطى منها إلا من تدفع حاجته في ذلك اليوم، لحديث ابن عباس: طعمة للمساكين فلا تصرف إلا للفقراء والمساكين فقط، لا تصرف للمدين في قضاء دينه، ولا تصرف في الرقاب، ولا تصرف في ابن السبيل إلا أن يكون فقيرا. وهذا القول أبرأ للذمة، ألا تعطى إلا من يأخذ الزكاة لحاجته لا للحاجة إليه. نعم.
ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفرقة ماله عليهم.
أما الأول فواضح، إن الواحد يعطى فطر جماعة، يعني فقير له عائلة اجتمع أهل البيت وعندهم 10 فطر وأعطوه إياها لا بأس، حتى وإن لم يكن له عائلة. أما العكس بأن نفرق الصاع الواحد على عدة ففي النفس من هذا الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام وقال ابن عباس انها طعمه للمساكين وما دون الصاع قد يكفي. نعم لو قيل يجوز تفريق الصاع على جماعه بشرط ان لا ينقص عن اطعامهم ذلك اليوم لكان لا باس به. وبهذه المناسبه يجب ان نعلم ان ما يطعم للفقراء ينقسم الى ثلاثه اقسام: قسم قدر فيه المعطى، وقسم دون المدفوع المعطى دون المدفوع، وقسم قدر فيه المدفوع دون المعطى، وقسم قدر فيه المدفوع والمعطى. هذه كم اقسام؟ ثلاثه. الاول ما قدر فيه المعطى دون المدفوع، وذلك في كفاره الظهار وكفاره اليمين وكفاره ما في نهار رمضان. اطعام 60 مسكين، اطعام 60 مسكينا ولم يذكر كم نطعمهم. اطعام 10 مساكين ولم يذكر كم نطعمهم. الثاني ما قدر فيه ايش؟ المدفوع دون المعطى كالفطرة، قدر فيها المدفوع وهو صاع لكن لم يقدر المعطى، ما قيل مثل لعشرة ولا لعشرين ولا لواحد. والقسم الثالث ما قدر فيه المدفوع والمعطى وذلك في فدية الأذى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فقدر المعطى وقدر المدفوع. فلنمشي على ما جاءت به السنة. نقول أما الفطرة فتدفع صاعا لواحد أو اثنين على حسب ما سمعتم في التفصيل، وأما كفارة اليمين والظهار وجماع في نهار رمضان فيطعم المساكين سواء أعطاهم مدة من البر أو من الرز أو صنع لهم طعاما من غداء أو عشاء وأطعمهم، فلا بأس، لأن الله قال إطعام 60 مسكينا. وأما ما قدر فيه المدفوع والمعطى فيجب التزامه، فنقول تطعم في فدية الأداء 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم
شيخ حسن الله إليك، ذكرنا بأن دفعها للفقير الذي يحتاج إليها في يوم العيد أبرأ، أليس كذلك؟
نعم.
لكن إذا أعطيناه 10 فطر فمن المعلوم أنه لن يحتاج تلك العشرة وإنما يحتاج جزءا من واحدة.
نعم.
فتبقى العشرة لا حاجة لها،
لا، لأنه يعطى إلى نهاية السنة. الفقير يعطى من الزكاة ما يدفع حاجته كل السنة.
وما جاء في ما رواه البيهقي وابن عدي أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم،
أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم، نحن أغنياهم في هذا اليوم وزيادة، هذا يدل على أن أقل ما يعطون ما يدفع السؤال ذلك اليوم. نعم. نعم نعم.
أنا فيما أرى الناس أن الكفر ليس بكفر، بل كل الأصناف مع الكفر ليس بكفر، ماذا لا يتفوت بكفر
لا الرز.
الرز فقط.
أي. الرز والبر والتمر. ما يمكن في الجزائر لا لا. مع القهوة لا لا. هذه عند بعض الناس صحيح. لكن عند كثير من الناس هو قوت. هنا هنا
شيخ بارك الله فيك، قلنا ان الافضل اعطاء الفقير الانفع، فكثير من الناس القائلين بجواز القيمه يقولون ان القيمه هي الانفع.
نعم.
وهذا شيء كثير من البلدان.
اي لكن هل الدراهم مما نص عليه؟ هل هو طعام؟ الحديث طعام، وهذه من حكمة الشرع أنه يعطى طعام، لأنه ربما يأتي في يوم من الأيام الطعام أحب للفقير من الدراهم، وربما يعطي الفقير دراهم ويذهب يشتري بها أشياء غير مفيدة. نعم. ثلاث
انتهى الوقت
ماتي في انتهى. نعم.
أما بعد ف... فقد قال الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة باب إخراج الزكاة والنية فيه: لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة. ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات، ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مفارقة لأداء
غير مقارنة.
ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لأداء الوكيل، ويجب أن ينوي الزكاة والصدقة الواجبة
أو الصدقة.
ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر، فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزه، لأن الصدقة تكون نفلا فلا ينصرف إلى الفرض إلا بتعيين. لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بتعيين، ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزه، لأنه لم ينوي الفرض، ولا يجب تعيين المال المزكى،
يعني لم يجز عن ايش؟ عن الزكاة، لأنه لم ينوي الفرض.
ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأ، لأن التعيين لا يضر، وإن أطلق عن أحدهما أجزأ.
عندكم نية لا يضر بدونها؟
نعم.
وإن لا بأس حتى إن جاءتموها نسخة تبين.
لأن التعيين لا يضر، وإن أطلق عن أحدهما أجزأ.
فمن مثل هذه عنده نصابان فأخرج الفرض من أحدهما بعينه، يعني لا من الآخر، فلا بأس، لأنه لا يشترط أن تكون من نفس المال. نعم.
وإن أطلق عن أحدهما أجزاه، لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر التقييد به. وإن نوى أنه إن كان الغائب سالما فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر، صح وكان على ما نوى. وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح، لأنه لم يخلص النية للفرض. وإن نوى أنه زكاة مالي وإن لم يكن سالما فهو تطوع، صح لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به. ولو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح، لأنه لم يبن على أصل. وإن نوى عن ماله الغائب فبان تالفا.
ولو نوى، نعم، لا بأس.
وإن نوى عن ماله الغائب فبان تالفا، لم يكن له صدقة إلى الحاضر،
صرف، لم يكن له صرف.
وإن نوى عن ماله الغائب فبان تالفا، لم يكن له صرفه إلى الحاضر، لأنه عينه عن الغائب، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى.
وهذا إذا نوى عن إذا نواه عن الغائب ودفع. أما لو عزل الزكاة في مكان وقال هذه عن الغائب ثم تبين تالفا فله أن يخرجها عن الحاضر، لأن المال ما دام لم يستلمه الفقير فهو ملك لصاحبه يتصرف فيه كما شاء. ولهذا لو أنه عزل شيئا من ماله يريد أن يتصدق به ثم بدا له أن لا يتصدق به فلا حرج، لأنه لم يخرج عن ملكه. نعم، وهو ماذا قال؟ كذا عندك عن ولا للغائب؟
عن.
عندي للغائب حط اجعل نص.
فصل. وإذا وكل في إخراج الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء جاز، وإن نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزه لأنها فرض عليه فلم يجزه من غير نية، وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل عند الدفع فقال أبو الخطاب يجزئ لأن الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل أنه إن نوى بعد الأداء من الدفع لم يجزه لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة.
نعم، لأن
لأن الأداء
لأن الأداء عندكم لأن الدفع حصل، وأنت عندك لأن الأداء
أداء،
يعني أنا عندي عند لأن الأداء لا بأس تجعل نصها.
لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة، وإن دفعها إلى الإمام برئ
من التفاصيل. في الواقع في النفس من هذا الشيء، يعني المؤلف يرى الآن أنه لا بد من نيتين، نية الموكل ونية الوكيل، وأن الموكل ينوي عند دفعها الوكيل والوكيل ينوي عند دفعها لمستحقه. ولكن لو قيل بأن الرجل لو قال لشخص أخرج زكاة مالي فأتى إلى المال فأخرج منه بدون أن ينوي ذاك، لو قيل بأن هذا مجزي لكان حقا. وهذا يقع كثيرا، يكون المال مثلا عند المضارب، عند المضارب ويقول له صاحب المال إني قد وكلتك في إخراج زكاة المال، ويخرجها المضارب وذاك لم يعلم متى أخرجها ولا كيف أخرجها، فهل نقول لا يجزي؟ الصواب أنه يجزي. وأهم شيء هو أن الوكيل ينوي عند أدائها إلى مستحقها، هذا أهم شيء. ثم يقال أيضا إذا كان الوكيل ليس بيده مال ووكل في إخراج زكاة ثم أخرجها وليس عنده مال، لكن غاب عند إخراجه إياها غاب عن ذهنه أنها لفلان، فهنا ينبغي أن يقال بالإجزاء، لأن عنده نية سابقة وهي أن جميع ما في هذا المكان إيش هو؟ زكاة لفلان، جميع ما في هذا الكيس زكاة لفلان. فالمهم أن التشديد في النية إلى هذا الحد في النفس منه شيء. ويقال الأصل أن الوكيل إذا أخذ المال من الموكل يدفعه زكاة فالأصل أنه نواه من حين أخذه، وأنه إذا سلمه إلى مستحقه فقد نواه عن صاحبه. نعم. لا، الظاهر أن هذه الجهات الموكلة أنها نائبة عن الفقراء، وأن الإنسان إذا سلمها لهم برئ منها. إيش؟
أخرج 100 ريال عن الزكاة وجمع مع 100 آخر وأعطاها للفقراء بدون أن يميز هذا تطوع هذا وهذا فريق.
يعني معناها أن الوكيل عنده عدة صدقات. ها. نعم. طيب. ها. نعم. نعم. تطوع. إيه لا بأس. الظاهر أنه لا بأس إن شاء الله. لا بأس. لا هي لأن قد تشكل إذا اجتمع عند الإنسان زكوات متعددة وخلطها جميعا، فهل نقول لابد أن تعين عند الدفع أن فلان له 10 من 20 أو 10 من 15 أو ما أشبه ذلك، أو يقال إنه لا بأس. أما إذا فنقول أما إذا كان وكيلا عن الفقراء مثل الجمعيات الخيرية الآن فلا بأس أن تخرج الزكاة من المجموع عن الجميع، وأما إذا كان وكيل لشخص معين فلا شك أنه قد يكون هناك حرج في أن يقدر مثلا زكاة كل شخص بعينه، ويضطر هنا إلى أن يجمعها جميعا ويخرج، والله سبحانه وتعالى يعلم نصيب كل واحد منه. نعم. يعني أنها ليست من الأمور العادية. كثير ما وكلتك مثلا تشتري طعاما، وكلتك تبيع شيئا، عبادة محضة، فلا بد في من نية، إنما الأعمال بالنيات.
وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال، لأن يد الإمام كيد الفقراء، وإن أخذها الإمام قهرا.
وأيضا من نائب الإمام مثله مثل الإمام، يعني الجمعيات الخيرية الآن المفسوح لها حكمها حكم الإمام، فلو أن الناس أدوا زكاتهم إلى هذه الجمعيات ثم احترقت أو سرقت فإنه لا ضمان، يعني لا يجب على أهل الزكوات أن يضمنوها لأنها وصلت إلى محلها. ولو أن إنسان أعطى زكاته لشخص على أن يفرقها ثم سرقت من هذا الشخص فعليه على صاحبها عليه أن يؤدي الزكاة، ثم هل يضم من الوكيل أو لا ينبني على التفريط أو عدم التفريط. أفهمتم يا جماعة؟ أعطيتك 1000 ريال قلت هذه زكاة فرقها، ثم أن هذه الزكاة سرقت، فهل يجب على الذي أعطاها أن يخرج بدلا عنها؟
نعم.
نعم يجب. يجب أن يخرج بدلا عنها، لأن الوكيل هنا ليس وكيلا للفقراء بل هو وكيل لصاحبها. هل يضمن هذا الذي سرقت منه؟ نقول إن كان قد تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا ضمن. نعم.
وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال، لأنها تؤخذ من الممتنع، فلو لم تجزئ ما أخذت، وهذا ظاهر كلام الخرقي، ويحتمل أن لا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها، لأنها عبادة محضة فلم تجز بغير نية كالمصلي كرها، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل، وقال القاضي تجزئ نية الإمام في الكره والطوع لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء والأولى أولى.
الصواب أنها لا تجزئ فيما بينه وبين الله، لأن هذا لم تطب بها نفسه، والإمام أخذها منه كرها، فالصواب أنها فيما بينه وبين الله لا تجزئ، أما ظاهرا فتجزئ. فلو أن الإمام مثلا عاد إلى صاحب الزكاة وقال أدي الزكاة طوعا، قال أديتها إليك، قال هذه كرها أخذتها منك كرها عليك، فإن الإمام لا يملك هذا، وكذلك لا يطالب بها. لكن فيما بينه وبين الله كيف نقول إنها تجزئ وهو لم ينو التقرب بها إلى الله، بل هو ممتنع منها غاية الامتناع، ما أخذت إلا والسيف فوق رأسه. نعم.
فصل.
نعم نعم، لو تاب يجب أن يدفع زكاة الأخرى، لأن هذه ما أدفع أخذت منه كرها.
فصل. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لأنه سببها، فلا يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، ويجوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له، رواه أبو داود. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. وفي تعجيلها لأكثر من عام روايتان، إحداهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها، والثانية لا يجوز لأنه عجلها قبل انعقاد حولها، فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها. فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها،
عندي قبل نصابها يعني قبل تمام نصابها، هكذا عندكم كمال؟ لا، عندي قبل نصابها يعني قبل كمال نصاب، جعلوها نصفها قبل نصابها أي كمال. الخلاصة الآن أنه يجوز تعجيل الزكاة بعد تمام النصاب وإن لم يتم الحول. واستدل المؤلف بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته، ولأن هذا دين عجله صاحبه قبل حلوله فلا بأس به. وأما أن يعجل قبل تمام النصاب فإنه لا يجزي، لأنها لم تجب حتى الآن، فإخراجها إخراج لها قبل وجود السبب، كما لو كفر قبل أن يحلف. أفهمتم الآن؟ وهذه مرة علينا في القواعد الفقهية الظاهر، نعم مرت علينا أن تقديم الشيء قبل سببه لاغي، وبعد سببه وقبل الشرط جائز. لكن هل الأفضل التقديم أو لا؟ يقال ينظر، قد يكون الأفضل التقديم، كما لو حدث في الناس مجاعة أو أن أحد من الناس احتاج حاجة خاصة، فإن هنا الأفضل التعجيل. أما إذا لم يكن هناك سبب فتأخيرها حتى تجب أو لا، ليكون الإنسان على يقين من وجوبها. نعم.
لأن
عبد الرحمن
سوف
يزيد، ما إذا زاد المال يخرج زكاة ما زاد.
شيخ بارك الله فيك، إذا نقص
السؤال
وراه
ما جاء من زمان نسأل،
أحسب نصف صفحة أو ثلاثة أربع صفحة نصف صفحة
إيش؟
أقول نحسب ما بعد جاء السؤال.
لا سأل كم واحد؟
اي سالوا لانه مضى الوقت، يعني مضى قراءه ياتي فيها وقت السؤال، لان السؤال ليس في خمس دقائق اخيره.
اي نعم. عموما
السؤال في اثناء
الان على خلاص قطعت جهيز للقوي كل يخدم. يلا كمان
بارك الله فيك. اذا كان يعني عجل زكاته لمده سنتين مثلا، السنه الثانيه في السنه الاولى جاءت آفة فذهبت ماله او صرف ماله في، يعني هل يبقى
ما يرجع فيها؟
ما يرجع فيها.
إيه نعم.
في عام آخر إذا حصل له مال مثلا.
نعم.
إذا حصل له مال في عام آخر في المستقبل.
نعم.
فهل يحسب؟
لا لا ما يحسب. يعني قبل وجو قبل تمام النصاب.
تنقلب إلى مثلا.
تكون تطوع. نعم. هذه نجسة. إذا تغير بالنجاسة فهو نجس. ينزحون هذا الماء، اولا يخرجون الفأرة منه ثم ينزحونه حتى يزول الريح. لا لا بد من نزح، لا بد من نزح. كيف يشربون النجس وايضا يضرهم هذا؟ والله ما اذا كان على ضروره، يعني لو لم يشربوا لماتوا. نعم. لا لا بأس البهائم الحاجة، لا بأس، لكن عادي يبقى عندنا هل تكون جلالة أو لا؟ نقول لا ليست جلالة، لأن الجلالة هي التي يكون أكثر على فيها النجاسة. أي نعم. نعم. السؤال يقول إن عندهم آبار تموت فيها الجرذان والفأر ويتغير رائحته، فماذا يصنعون؟ أيشربون منها؟ قلنا لا، يجب أن ينزحوها حتى تزول الرائحة. نعم. فأورد الأخ علي قال إذا كانوا يريدون إسقاء البهائم، نقول لا بأس بها. نعم. نعم. لا هذا نجس، هذا نجس لا شك فيه، لكن إذا يعني تفرق بالبحر، إذا تفرق بالبحر فإنه يطهر. إذا بقى فالأمر واضح. نعم خالد.
الذين قسموا المياه
بين أقسام. نعم. وهو
الطهور ما هو الميت.
كيف؟
قالوا لأنه تيقنوا أنه طاهر، ولو السؤال عن الطهور، ولو شخص الطهارة لسألوا هل يجب أن يزيلوه ويغسلوه عند الصلاة؟
هم سألوا هل نتوضأ به أم لا، والسؤال كما ذكر الأخ عبد الله عبيد الله قبل، إما أنهم شكوا فيه لأن الماء البحر يختلف عن غيره، وإما لزيادة الطمأنينة. ومثل هذا القسم برأسه الذي يتغير به أمور كثيرة، يعني مثلا إنسان عنده ماء تغير بأوراق شجر وضعها فيه، نقول تيمم ولا تطهر بهذا، المسألة من هي هينة.
لكن لو شكوا بأنه نجس.
نعم.
وهو قسيم الطهور.
نعم. لا لا أبدا، ما هذا، هم سألوا للطمأنينة، للطمأنينة فقط، ولكن يعرف أن ماء البحر مهم للجسم. ومثل هذا القسم العظيم الذي يعتبر قسيما لقسمين متفق عليهما لا يمكن أن يصل بهذا الاحتمال، مع أنه احتمال غير وارد. سليم آخر سؤال لأنه انتهى الوقت.
وهل يقع على الرسول صلى الله عليه وسلم العدل عن القضاء على
أشياء كثيرة ما بشكل لا.
ولكن هذا
في نعم. لا من المسائل الكبار لا بد أن يكون فيها نص، ما هي هينة. وهذا نظير ما ذكر الفرضيون في مسألة الجد والإخوة. هذه التفاصيل التي ما أنزل الله بها من سلطان لو كانت من شريعة الله لوجدت في الكتاب والسنة. نعم.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله:
أخبرنا
تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فإن ملك نصابا فجعل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر.
فعجل. أنت قلت فجعل.
فإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر أجزاه عن النصاب دون الزيادة، لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. ولو ملك خمسا من الإبل فجعل شاتين عنها
فعجل.
قرأت أيضا فجعل.
ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نفاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا، فكذلك لما ذكرنا. وإن ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة، ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالها أجزأت عنها، لأنها لا تجزئ عنها وعن أمهاتها لو
تجزئ
لأنها تجزئ.
نعم تجزئ
لأنها تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية فعنها وحدها أولى.
يعني إذا كانت هي وأمهاتها باقية كم زكاتها؟ شاه، لأنها ثمانون، والثمانون زكاتها شاه كالأربعين.
بخلاف التي
صححت هذه لأنها تجزي.
نعم. بخلاف التي قبلها: ولو ملك عرضا قيمته ألف فعجل زكاة ألفين، فحال الحول وقيمته ألفان أجزاه عن ألف واحد لما ذكرنا.
اللي هو ذكر رحمه الله الذي ذكر هي القاعدة، أن من عجل عن شيء معدوم لم يجزئ، لأنه اشترط لتعجيل الزكاة أن يكون المعجل عنه إيش موجود. واضح؟ خذ هذه القاعدة والبقية تفريع عليه. نعم.
فصل: وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها، وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه، وإن ملك مائة وعشرين فعجل شاة ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول لزمه شاة ثانية، لأن المعجل كالباقي على ما ملكه في إجزائه
على ملكه، كالباقي على ملكه،
لأن المعجل كالباقي على ملكه في إجزائه من الزكاة عند الحول، فكذلك في إيجاب الزكاة. وإن تغيرت الحال بموت الآخر أو غنى أو ردته فإن الزكاة
موت الآخر قبل الحول
وإن تغيرت الحال بموت الآخر قبل الحول أو غناه أو ردته فإن الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها، لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها، كما لو تلفت عند أخذها أو استغنى بها
عند آخرها. حط عليها مدة.
كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. فأما إن تغيرت حال رب المال بموته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حالهما معا فقال أبو بكر والقاضي الحكم كذلك، لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلم. وقال ابن حامد إن لم
لو لم يعلمه
كما لو لم يعلمه. وقال ابن حامد إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه، لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها. وإن كان الدافع الساعي أو رب المال لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه، لأنه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى، ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها، لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوخ فتبعتها هنا، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقراء لأنها انفصلت
للفقير. ولعلها نسخة
في ملكه، وإن نقصت لزم الفقير نقصها لأنه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب، وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها، لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير. فإن قال المالك أعلمته الحال فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر.
هذا التفصيل كله لقول ابن حامد رحمه الله. وهذا مما يدل على آفة التعجيل، أن لو تغيرت الحال فماذا يصنع إنسان عجل الزكاة ثم افتقر، هل يرجع للفقير أو لا يرجع؟ فيها الخلاف الذي سمعته. ولذلك كان الأفضل أن لا يخذ الإنسان زكاته إلا إذا تم الحول ووجبت الزكاة، لكن قد يتعين أو قد تدعو الحاجة أو المصلحة إلى التقديم، فحينئذ نقول لا بأس به، إلا أنه بشرط إيش سمير أحمد ساهر، لا التعجيل يشترط شرط مهم، تمام النصاب، لا بد أن يكون تمام النصاب، ولا بد أن يكون في الحولين فأقل، فلو عجل عن ثلاثة أحوال فإنه لا يصح إلا عن حولين فقط. ما أدري. أين حديث؟ صدقت سنتين. أي نعم جاهك. نعم.
شوف الأخوان رافعين اليوم.
ها؟ لا يتصرف لكن يرجع عليه. نعم يكون كفارة أو كالعين التي تبين أنه يستحقها.
فصل. ولو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزه، لأنه لم يعطها لمستحقها، وإن عجلها فدفع
مع أنه حين الوجوب كان مستحقا لها، لكن عند التعجيل غير مستحق غني. نعم.
وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحبسها الوارث عن زكاته لم يجزه.
فحسب
تصحيح
تقديم السين على الباء.
أقول تصحيح.
إيه تصحيح.
وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم يجزه، لأنها عجلت قبل ملكه فأشبه ما عجلها هو.
ما لو
فأشبه ما لو عجلها هو. وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع، لأن يده كأيديهم وله ولاية عليهم، بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم، فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن
غير تفريطه.
فإذا تلفت من غير تفريطه لم يضمن كولي اليتيم.
واضح. أما لو فرط فعليه ضمان. لو فرط بأن عجل زكاة ماشية وألقاها في البر الشديد أو في الحر الشديد وماتت فعليه ضمان. نعم. أي نعم. سواء سأل رب المال التعجيل. يعني قال للإمام أنا أحب أن أعجل زكاة، أو سأله الفقراء قالوا عجل لنا الزكاة.
فصل. وظاهر
نعم.
مش عندكم من شيء؟ وظاهر
إيش؟ وظاهر كلام القاضي.
أنا عندي وظاهر كرم القاضي.
لا كلام القاضي.
فصل. وظاهر كلام القاضي أنه لا
ايش؟ إنك المتصل يتبع الاصل. المتصل يتبع الاصل، والفقير قد اعلم بانها زكاة معجلة وهو مخاطر. لكن على قول من يرى ان الزيادة المتصلة في المنفصلة تثمن له وتقدر مثل هذه الشات سمينة وهزيلة. نعم.
باب قسم الصدقات. يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه، لأن عثمان رضي الله عنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي بقية ماله. وأمر علي واجد الركاب.
سعيد بن منصور بنحو ما عندكم مخرجة؟
رواه سعيد بن منصور بنحوه. وأمر علي واجد الركاز أن يتصدق بخمسه، وله دفعها إلى الإمام عدلا كان أو غيره، لما روى سهيل بن أبي صالح قال: أتيت سعد بن عن أبيه قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى. فقال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك، ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي اليتيم. قال أحمد: أعجب إلي أن يخرجها، وذلك لأنه على ثقة من نفسه ولا يأمن من السلطان أن يصرفها إلى غيره.
ولا يأمن السلطان نسخة
ولا يأمن السلطان أن يصرفها إلى غير مصرفها.
عندنا في غير مصرفها نسخة.
ولا يأمن السلطان أن يصرفها في غير مصرفها. وعنه ما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة.
يبعثون إيش؟
كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة. وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل، لأنه أعلم بالمصارف، والدفع إليه أبعد من التهمة، ويبرأ بها ظاهرا وباطنا.
به
ويبرأ به ظاهرا وباطنا. ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها، فلا يبرأ بها باطنا.
نعم.
فلا يبرأ به باطنا.
هذا الخلاف في الحقيقة ينبغي أن يقال إنه يرجع إلى المصلحة، فإذا كان السلطان معروفا بالعدالة وكان صاحب المال لا يعرف الناس ولا يعرف المستحق ولا الأحق، فهنا ينبغي أن يدفعها إلى الإمام. وإذا كان الأمر بالعكس فالأفضل أن لا يدفعها. ولعل هذا التفصيل تجمع فيه الأقوال، لأن المقصود هو إبراء الذمة بيقين. فمتى إذا كان هذا الإمام نعرف أن هناك مصالح، نعرف أن هناك مجاهدين، هناك غارمين، هناك فقراء في أطراف البلاد لا ندركهم ولا نعرفهم، فهنا والسلطان عادل، فهنا لا شك أن الدفع إليه أفضل من كونك لا تعرف إلا من حولك، وربما يتخمون من المال وأنت لا تدري. أما إذا كان غير عادل فإن الأفضل أن يؤدي الإنسان زكاته بنفسه، لا سيما إذا كان يعلم أن هناك مستحقين من أقاربه، فتكون صدقة وصلة. نعم. الإمام طلب من الناس أن يسلفوه الزكاة مثل ما قال الرسول كان عليه الصلاة والسلام يأخذ البعير بالبعيرين والبعير بالثلاثة إلى إبل الصدقة. هذه ضاع في يده يكون هنا غير مفرط، ينظر إن كان مفرطا فعليه الضمان وإلا فلا.
شيخ حسن نعم. الله إليك. الآن تعرفون كثير من الناس
إيش؟
أقول كثير من الناس اليوم أو بعض الناس اعتادوا أنه يدفع الزكاة إلى أناس معينين واستمر على هذا السنين حتى ولو كان الذين يأخذون الزكاة قد اغتنوا.
قد إيش؟
قد اغتنوا،
يعني يدفعه إلى مستحق.
يدفعها إلى مستحق
ثم يستمر.
أي ثم يستمر ويقول أنهم الآن اعتادوا علينا ويأتوننا كل سنة ونستحي من ردهم.
أي
أفلا يقال يا شيخ دفعها إلى الإمام ولو كان غير عادل أولى من إعطائها هؤلاء؟
لا، يقال يعطيها مستحقها ولا يدفع للإمام ولا يعطي هؤلاء. ولها ما ذكرت هذا يقع كثيرا، تجد هذا الرجل الغني أي فقير وتعطيه ثم يغتني. تعرف من وقتنا الآن جاءه ميراث أو جاءه رب من أرض اشتراها أو ما أشبه ذلك، ثم يجي عندك يقول أبا العاد. نعم، وأحيانا تلطف يقول أبا العويد. نعم، نقول لا ما نعطيش، ما نعطيش، ونعظه ونقول اتق الله ولا نعطيه. زعل ولا ما زعل؟ لكن إن كان قريبا وخيف أن يكون في ذلك قطيعة رحم فأعطيه من مالك من باب الصلة، ويخلف الله عليك.
شيخ بارك الله فيكم، من المعلوم أن الزوجة ليس عليها أن تنفق على زوجها إن كان فقيرا، هل يجوز لها أن تؤدي زكاتها إلى زوجها؟
من المعلوم أن الزوجة إذا كانت غنية، إذا كانت غنية وزوجها فقير يجب عليها.
لماذا؟
لأنه وارث ترث الزوجة، وقد قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك.
من الأساس غير صحيح.
أين؟ ولكن هذا على رأي ابن حزم.
عني وظاهر كرم القاضي.
لا، كلام القاضي.
فصل. وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العشر لأنه يجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح في الثمرة والحب، فتعجيله تقديما له على سببه. فتعجيله تقديما له على سببه.
تقديم بالراء.
فتعجيله تقديم له على سببه. وقال أبو الخطاب يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله، لأن وجود ذلك كملك النصاب وبدو الصلاح كتمام الحول. وأما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا لأن سبب وجوبها يلازم وجوبها ولا يجوز تقديمها قبل سببها.
والظاهر أن الصواب كلام القاضي وأنه لا يجوز أن تقدم الزكاة حتى يبدو الصلاح. نعم فهد. ها؟ كيف؟ نعم ايش؟ نعم منفصلة للفقير. نعم لصاحب المال. هذا صحيح. نعم ايش؟ لكن المتصل يتبع الاصل، المتصل يتبع الاصل، والفقير قد اعلن بانها زكاة معجلة وهو مخاطر. لكن على قول من يرى أن الزيادة المتصلة في المنفصلة تثمن له وتقدر مثل هذه الشاة سمينة وهزيلة. نعم.
باب قسم الصدقات. يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه لأن عثمان رضي الله عنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي بقية ماله. وأمر علي واجد الركاب.
سعيد في موصول بنحو ما عندكم مخرجة؟
رواه سعيد بن منصور بنحوه. وأمر علي واجد الركاز أن يتصدق بخمسه، وله دفعها إلى الإمام عدلا كان أو غيرا، لما روى سهيل بن أبي صالح قال: أتيت سعد عن أبيه قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى. فقال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك، ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي اليتيم. قال أحمد: أعجب إلي أن يخرجها، وذلك لأنه على ثقة من نفسه ولا يأمن من السلطان أن يصرفها إلى غيره.
ولا يأمن السلطان نسخة.
ولا يأمن السلطان أن يصرفها إلى غير مصرفها.
عندنا في غير مصرفها نسخة.
ولا يأمن السلطان أن يصرفها في غير مصرفها. وعنه ما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة.
يبعثون إيش؟
كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة. وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل، لأنه أعلم بالمصارف، والدفع إليه أبعد من التهمة، ويبرأ بها ظاهرا وباطنا.
به
ويبرأ به ظاهرا وباطنا. ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها، فلا يبرأ بها باطنا.
نعم.
فلا يبرأ به باطنا.
هذا الخلاف في الحقيقة ينبغي أن يقال إنه يرجع إلى المصلحة، فإذا كان السلطان معروفا بالعدالة وكان صاحب المال لا يعرف الناس ولا يعرف المستحق ولا الأحق، فهنا ينبغي أن يدفعها إلى الإمام. وإذا كان الأمر بالعكس فالأفضل أن لا يدفعها. ولعل هذا التفصيل تجمع فيه الأقوال، لأن المقصود هو إبراء الذمة بيقين. فمتى إذا كان هذا الإمام نعرف أن هناك مصالح، نعرف أن هناك مجاهدين، هناك غارمين، هناك فقراء في أطراف البلاد لا ندركهم ولا نعرفهم، فهنا والسلطان عادل، فهنا لا شك أن الدفع إليه أفضل من كونك لا تعرف إلا من حولك، وربما يتخمون من المال وأنت لا تدري. أما إذا كان غير عادل فإن الأفضل أن يؤدي الإنسان زكاته بنفسه، لا سيما إذا كان يعلم أن هناك مستحقين من أقاربه، فتكون صدقة وصلة. نعم. نعم. الإمام طلب من الناس أن يسلفوه، الزكاة مثل ما قال رسول كان عليه الصلاة والسلام يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. هذه ضاع في يده يكون هنا غير مفرط، ينظر إن كان مفرطا فعليه الضمان وإلا فلا.
شيخ حسن الله إليك، الآن تعرفون كثير من الناس
إيش؟
أقول كثير من الناس اليوم أو بعض الناس اعتادوا أنه يدفع الزكاة إلى أناس معينين واستمر على هذا السنين حتى ولو كان الذين يأخذون الزكاة قد اغتنوا.
قد إيش؟
قد اغتنوا،
يعني يدفعه إلى مستحق.
يدفعها إلى مستحق
ثم يستمر.
أي ثم يستمر ويقول إنهم الآن اعتادوا علينا ويأتوننا كل سنة ونستحي من ردهم.
أي
أفلا يقال يا شيخ دفعها إلى الإمام ولو كان غير عادل أولى من إعطائها هؤلاء؟
لا، يقال يعطيها مستحقها ولا يدفعها للإمام ولا يعطي هؤلاء. ما ذكرت هذا يقع كثيرا، تجد هذا الرجل الغني أي فقير وتعطيه ثم يقتني، تعرف من وقتنا الآن جاءه ميراث أو جاءه ربك من أرض اشتراها أو ما أشبه ذلك، ثم يجي عندك يقول أبا العاد. نعم، وأحيانا تلطف يقول أبا العويد. نعم، نقول لا ما نعطيك شيء، ما نعطيك شيء، ونعظه نقول اتق الله ولا نعطيه. زعل ولا ما زعل؟ لكن إن كان قريبا وخيف أن يكون في ذلك قطيعة رحم فأعطيه من مالك من باب الصلة، ويخلف الله عليك.
شيخ بارك الله فيكم، من المعلوم أن الزوجة ليس عليها أن تنفق على زوجها إن كان فقيرا، فهل يجوز لها أن تؤدي زكاتها إلى زوجها؟
من المعلوم أن الزوجة إذا كانت غنية، إذا كانت غنية وزوجها فقير يجب عليها.
لماذا؟
لأنه وارث، ترث زوجها، وقد قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك.
من الأساس غير صحيح.
أي نعم، ولكن هذا على رأي ابن حزم. ولكن لا، الذي أتراه الحق، لكن ابن حزم على ظاهريته يقول إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير يجب عليها أن تنفق عليه. الصحيح أنه لا يجب عليه، لكن إذا كان لها زكاة فتعطيه من زكاته. نعم، هذا القول الراجح. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة أتته امرأة عبد الله بن مسعود وقالت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود زعم أنه هو وولده أحق من تصدقت عليه. قال نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. عام هذا، عام عام. وايضا لدينا شيء مهم، اقرا ايه الزكاه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره، لا يمكن ان نخرج شيئا منها الا بدليل. فمثلا اذا كان الزوج فقيرا وزوجه غنيه وعندها زكاه، اليس داخلا في اسم الفقراء؟ هل يجب عليها أن تنفق عليها حتى نقول إنها تعطي الزكاة لتوفر مالها؟ لا، لكن لو أنها هي فقيرة والزوج غني وهي فقيرة تحتاج إلى طعام وشراب وكسوة وقال أعطيها من زكاة، لماذا؟ لأنه يجب أن ينفق عليها، فإذا أعطاها من زكاة وفر مالها. ولذلك لو كان على الزوجة غرم دين جاز أن يقضيه من زكاة وهي زوجته، أو كان مثلا إنسان له أب عليه دين والابن غني وينفق على أبيه ولم يجد نقصا الأب في الإنفاق لكن عليه دين سابق مثلا وأراد الابن أن يقضي دين أبيه من زكاته يجوز، لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين والده، فإذا قضاه فإنه لم يوفر ماله. فأنت خذ هذه الآية العامة، إنما الصدقات للفقراء، وأي فرد من أفراد العموم يخرج لا بد عليه من دليل. آل البيت فيه دليل، إن صدقة لا تحل لآل محمد خارج من العموم. واضح؟ طيب.
كان متفرقا زكى كل مال حيثه فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان: أحدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال لئلا تنقل زكاته إلى غير بلده، والثاني يجزئه الإخراج في بعضها لئلا يقضي إلى تشخيص زكاة الحيوان، وإن كان ماله تجارة يسافر بها.
وهذه المسألة الأخيرة ينبغي أن يقال إنها ترجع إلى رأي الساعي القابض للزكاة، إذا رأى أنها تؤخذ من أحد المالين في أحد البلدين فلا بأس، وإذا رأى أيضا على القول الراجح إذا رأى أن يأخذ القيمة فلا بأس أيضا، فتبقى المسألة غير مشكلة على قول الراجح.
نعم. وإن كان ماله تجارة يسافر بها، قال أحمد رضي الله عنه: يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه، وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا. وقال القاضي: يعطي زكاته حيث حال حوله، لأن المنع من هذا يفضي إلى تأخير الزكاة. وإن كان ماله في بادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليها.
قول القاضي جيد، أنه يخرجه في المكان الذي تجب عليه الزكاة فيه ما دامت عنده، فإذا وجبت عليه الزكاة مثلا وهو في المدينة وهو من أهل مكة وعنده مال في المدينة ومال في مكة يخرجه في المدينة ولا بأس، حتى لا يتضرر بالتأخير أو بنقل الزكاة. نعم.
فصل: إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة استحب أن يسم الماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن غنم الجزية والضوال.
النعم الجزية
تصحيح
لا نفعلنا نسخة. وانت عندكم ايش؟
غنم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن نعم الجزية والضوال، ولترد إلى مواضعها إذا شردت، ويسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه وهو قليل الشعر، فتظهر السمة، ويسم الغنم في آذانها فيكتب عليها لله أو زكاة، وإن وقف من الماشية شيء في الطريق.
أفهمتم الآن؟ الوسم معناه أن الإنسان يحني حديدة على النار ثم يكوي بها المكان الذي يريد أن يسم فيه، وهو إن كان فيه إيلام لكن فيه حفظ للأموال، فدل ذلك على أن إيلام الحيوان من أجل حفظه لا بأس به. ومنه ما يفعله بعض الناس الذين يشترون الحمام، الذين يشترون الحمام لا بد أن ينتفوا قوادمها من الأجنحة حتى لا تطير، لأنها إذا اشتراها الإنسان فإنها سوف تطير إلى المكان الذي كانت تعرفه من قبل، فيقصون القوادم ينتفونها نتفا، ينتفون القوادم حتى تألف البيت لأنها لا تستطيع الطيران، تألف البيت ثم بعد ذلك تخرج تنبت من جديد. لكن لو قصوها يقولون لو قصوها ما نبتت، بقيت مقصوصة ولا تستطيع الطيران. فالمهم أن مثل هذا التعذيب إذا كان للمصلحة فلا بأس به، وإذا كان يجوز لنا أن نجر السكين على أوداجها ورزق روحها لمصلحتنا فهذا مثله، لكن نتحرى الأسهل فالأسهل. ولكن الوسم يقول يكتب عليها لله. كيف نكتب عليها لله؟ يعني تضع ميسة مكتوب بشكل الله بدون همزة الوصل، فإذا ضربته على فخذ على فخذ البعير
ختم
ظهر
ختم.
ها؟
ختم
كيف؟
كالختم.
أي نعم، ظهر لله. زكاة أيها أسهل، زكاة أو لله؟
لله.
لله أسهل، لكن فيها مشكلة لله، قد تكون من ابن الفيء، لأن لله تصلح للزكاة وللفيء، فالذي يخصص ويعين إيش؟
زكاة.
زكاة. ونشوف الحروف في الله ثلاثة وفي زكاة أربعة، ما يعني ما لها فرق مبين، لكن إذا جعلنا الزكاة زكاة فيء وجهاد ما أشبه ذلك. أما الوسم الموجود الآن الناس لا يسمون بهذا، يكون المثل لإبل الصدقة وسم معين، إما دائرة وإما خطان مترادفان أو متقاطعان أو أشبه ذلك. المهم أنه ليس على ما قال الفقهاء رحمهم الله فيما نعلم، اللهم إلا كان في بعض البلاد ما نعلم. والمقصود الوسم الذي يعينها، ولهذا هو مأخوذ من السمة وهي العلامة. نعم.
وإن وقف من الماشية شيء في الطريق.
جاوبت السؤال؟
لا إيش.
وإن وقف من الماشية شيء في الطريق أو خاف هلاكه جاز بيعه، لأنه موضع ضرورة. وإن باع لغير ذلك فقال القاضي البيع باطل وعليه الضمان، لأنه متصرف في الإذن ولم يؤذن له في ذلك.
بالإذن نسخة.
بالإذن
أي بالباء نسخة.
ويحتمل الجواز.
الإذن أصح، الباء أصح من فيه، يعني حقيقة ما تصرف في الإذن، إنما تصرف بالإذن. نعم.
يعني السببية.
أي نعم، البل السببية.
لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن له في ذلك. ويحتمل الجواز، لأن قيس بن أبي حازم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها، فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل، فسكت. رواه سعيد بن منصور. ومعنى الارتجاع أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها.
وقد يقال إن هذا لا دليل فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز التصرف، فيكون موقوفا على إجازة ولي الأمر، إن أجاز التصرف فلا بأس، وإن قال أنا لا أرضى وأريد أن تضمنها فله ذلك. الطلاب بيسألون ما في مانع؟ مسافة القصر. أي معلوم تدخل على كل حال، ما في شيء. نعم 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 يا أصدقاء. لا ما نكتب صدقة لله. ليش؟
لا
أنت بدأت خطبة تكتب بأذانة. ها أين؟ إيش؟ طيب، لكن هذه المصلحة ولا قصة الإهانة. ثم يفي الفخذ، ما هي يعني لما حل يعني لا، حتى لو بركات فهي مرتفعة. نعم. البول طاهر. نعم. لا الحبر يزول، الحبر يزول. إذا وجدنا شيء نستغني به عن النار فهو أحسن. ها؟ يمكن يمكن حتى هذه العائلة اللي ذكر المؤلف رحمه الله غير معمول به عندنا، لكن الزكوات لها وزن خاص تعرف به.
باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم، وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ولا يجوز صرفها.
بعد أن ذكر الله الأصناف قال فريضة من الله، فما موقفنا من هذه الكلمة؟ أن نقول سمعا وطاعة، ثم عقبها بقوله والله عليم حكيم، فقطع أي حكمة يتفلسف فيها أحد من الناس. ما في فلسفة، الله تعالى قطع فلسفة الناس بقوله والله عليم حكيم. نعم.
ولا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مساجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت، لأن الله تعالى خصهم بها بقوله إنما، وهي للحصر، تثبت المذكور وتنفي ما عداه.
صحيح، هذا استدلال جيد. ولا حجة لمن قال إن قوله في سبيل الله يشمل كل عمل الخير، لأن سبيل الله هو الطريق الموصل إليه. نقول هذا خطأ. أولا لأن الله ذكرها في باطن أشياء معينة، يعني لو كانت في الآخر قلنا تعميم بعد التخصيص، أو في الأول قلنا تخصيص بعد التعميم. أما أن يذكرها في جوف المستحقين ويقول في سبيل الله، فهذا يدل على أنها على أن المراد بسبيل الله هنا شيء خاص، وهو الجهاد في سبيل الله. وأيضا لو قلنا سبيل الله عام لكل خير لكان ذكر الحصر إيش لغوا لا فائدة منه. فالصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله، وكما قلنا قبل قليل لا عبرة بفلسفة متفلسف بعد قول الله عز وجل والله عليم حكيم. ثم إن في هذا أيضا إذا قلنا بهذا القول تضييق على أهله على الفقراء، وتضييق لسبل الخير الأخرى، لأن كثير من الناس قد يغلبه الشح ويقول أبني مسجد بزكاتي واستريح، فيكون في هذا تضييق لطرق الخير وتضييق على الفقراء، لأن بناء المسجد سهل لكن صرف للفقراء يحتاج إلى تعب. أول البحث عن حال الإنسان، هل هو فقير ولا غير فقير، ثم من يتولى الصرف، من يتولى الحساب. لهذا مع كونه مخالف للآية هو أيضا فيه ضرر على المستحقين، أعني القول بأن كلمة في سبيل الله عامة.
ولا
إيش لأن الله
تعالى خصهم بها وقوله إنما،
لا بقول صح.
ولا يجب تعميمهم بها، وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم، وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا، لأنه أقل الجمع إلا العامل، لأن ما يأخذه أجرة فجاز أن يكون واحدا. وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل، وهذا اختيار أبي بكر، لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك، وشرك بينهم بواو التشريك، فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس. والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أمر بردها في صنف واحد، وقال لقبيصة لما سأله في حمالة: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد. فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم، ولذلك لا يجب تعميم كل صنف ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي بخلاف الخمس.
نعم، والقول الأول لا شك أنه خطأ، أنه يجب التعميم، لأن المراد بالآية ذكر الأجناس ليس ذكر الأشخاص، فهو كأنه قال هذه هي الأجناس، وإذا صرفها في جنس واحد فلا بأس. ثم السنة واضحة ظاهرة في أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد.
فصل: إذا تولى الإمام القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته لأنه يأخذ عوضا، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه من غير شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة. فلما
عندنا أن يعين أجرة الساعي وله أن يبعثه من غير شرط، لكن لا يعني الله لا فرق في المعنى.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، فإن عين له أجرة دفعها إليه، وإلا دفع إليه أجرة مثله ويدفع.
وعلى هذا يعطيه ولو كان غنيا.
نعم.
نعم، لأنه هنا أعطاه لمصلحة الزكاة لا لمصلحة نفسه، فهو معطى للحاجة إليه لا لحاجته، ولهذا يعطى مقدار أجرته ولو كان غنيا. نعم.
ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيان ونحو ذلك، لأنه من مؤونتها فقدم على غيره.
هذا ما لم يكن هناك شيء من بيت المال يعطى العامل ويعطى هؤلاء الذين يعملون لمصلحة الزكاة، فإن كان هناك شيء فإنهم لا يعطون من الزكاة. يعني مثل لو كان لهم راتب شهري أو راتب عملي مقدر بالعمل من قبل الدولة من بيت المال فإنهم لا يعطون من الزكاة لئلا يضيقوا على أهلهم. أما إذا لم يكن لهم راتب شهري أو عملي فإنهم يعطون من الزكاة بقدر أجرتهم كما قال المؤلف. نعم.
سؤال.
إيش؟
قلنا أول لا شك أنه خطأ.
ها؟ أين؟ التعميم يقول مثل الأصناف ثمانية، كل صنف لا بد أن يكون منه ثلاثة، فتكون ثلاثة بثمانية بأربعة وعشرين. فإذا كان زكاتك 24 ريال فأعطي الفقير واحد والمسكين واحد والعاملين عليها واحد والمؤلف قلوبهم واحد وإيش؟ والغارمين واحد وابن السبيل واحد. نعم، وفي سبيل الله واحد وابن السبيل. وهذا لا شك أنه غير صحيح. أولا لأن السنة متضافرة في ذلك، والثاني في هذا مشقة عظيمة على الناس. نعم
هذا هو القول الثاني
وليس
الأول.
أي أنا أعلل ببيان بطلان الأول.
الأول هو
صححنا. إيش
الأول هو الذي
صححنا. حنا صححنا بارك الله فيك أنه لا يجب التعميم.
هذا هو الأول.
الأول ولا الثاني؟ حنا صححنا أنه لا يجب التعميم. عرفت؟ يعني هو ظن أن صححنا التعميم.
نعم.
إيه. نعم. إذا كان هذا أجرة مثل لا بأس، يعني نسى للإمام أن يقول الساعي لك 10% أو 5% بشرط أن يكون هذا أجرة مثل. نعم يا سمير. يعطى على قدر عمله ما في مانع، بشرط أن لا يخل بالعمل الآخر. لو كان إذا كان حاسبا أخل بمسألة القبض والحفظ وما أشبه ذلك فلا يجوز.
والسؤال ما في
لا لا الشقة اللي عرضها البيع ما فيها زكاة، يعني الإنسان ساكن شقة وبعدين طابت نفسه منها لا للتجارة لازم ينتظر حتى يبيع يقدر القيمة الآن ويقيدها وإذا باع أخرجها.
والفقراء والمساكين صنفان وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤونة نفسه، والفقراء أشد حاجة لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين.
حقيقة المؤلف رحمه الله أحيانا يقول لأن الله بدأ به، وقد قال أن الصواب أن يقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، هذه رواية مسلم، ورواية النسائي أظن ابدأوا بما بدأ الله به أحسن من قولت أن العرب تقول كذا والعرب تقول كذا، لأن لدينا حقيقة شرعية غير لغوية، والحقيقة الشرعية مقدمة. نعم.
ولأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي.
هذا ضعيف، بل أقرب شيء موضوع، لأن الحقيقة أن المساكين يحشرون في زمرة، كيف هو يحشر في زمرتهم؟ وعلى كل حال هو حديث موضوع لا, لا, لا عبرة به، إنما التعليل أنه قال أولا إن الله بدأ به فنبدأ بهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله، ثانيا أن الاشتقاق يدل على ذلك، الفقر معناه الخلو، ومنه القفر المكان الخالي، وهذا موافقة في الاشتقاق الأصغر. ثانيا وأما المساكين فهو من قولهم أسكنته الفاقة، والسكون لا يدل على الخلو، الإنسان ربما يسكن إذا كان متوسط الحال عند رجل إيش غني كبير، فلذلك كان مادة الفقر مادة المسكنة تدل على أن الفقير أشد حاجة. هنا
فدل على انتهى الوقت الشيخ.
ها؟
انتهى الوقت.
سمعت الساعة؟
لا.
طيب. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمثني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقراء أشد، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك، فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته. وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى.
طيب، الفقير والمسكين تبين الآن لنا أن بينهما فرق، لكن إذا ذكر أحدهما وحده صار لا فرق بينهما. فقوله تعالى: إطعام عشرة مساكين، يشمل الفقراء، وقول للفقراء المهاجرين يشمل المساكين. فالفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا، ولها نظائر ليس هذا موضع ذكرها. بقي أن يقال: ماذا يعطى الفقير والمسكين؟ يعطى ما يكفيهما، يعطى ما يكفيهما. وكيف الكفاية؟ الكفاية إذا عرفنا أن هذا الفقير مثلا له راتب، راتبه 1000 ريال، 1000 ريال، لكنه ينفق 3000 ريال، هل عنده كفاية؟ ما عنده كفاية. نعطيه ما يكفي. كم نعطيه في السنة؟ 12,000. وعلى هذا فقس. كذلك لو كان له صنعة لكن لا تكفيه، نعمل في هذا العمل، نعطيه ما يكفيه هو وعائلته. وإذا أعطيناهم، أعني الفقير والمسكين، ثم أغناهم الله عز وجل بإرث أو كسب، فهل نسترجع ما أعطيناهما؟ لا، لأنهما ملكا ملكا تاما. نعم.
وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين، لأن الأصل عدم المال. وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، رواه مسلم. وإن رآه جلدا، وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين لما رأى.
هذه البينة لا بد فيها من ثلاثة، يشهدون بأن فلانا الذي كان غنيا أصابته فاقة، فلو شهد اثنان لم يقبل. والحكمة والله أعلم أن هذه الشهادة تتضمن شيئين: استحقاق هذا الرجل، ومضايقة الآخرين، فاحتاج إلى اثنين بالنسبة لاستحقاقه، وإلى واحد بالنسبة لمضايقة الآخرين، لأن هذا الرجل الذي قدرنا أن نعطيه 10,000 سيحرم بقية الفقراء من هذه العشرة، فلذلك صار لا بد من ثلاثة، والله أعلم بحكمة شرعه، لكن هذا ما يظهر لنا والله أعلم. على كل حال، هذه بينة لا بد فيها من ثلاثة رجال أيضا، ما يقبل فيها النساء. فيه أيضا بينة لا بد فيها من 4 رجال، وهي الشهادة على الزنا. أما بقية الأموال فيكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي. نعم.
وإن رآه جلدا وذكر وأنه لا كسب له.
وقول من ذوي الحجى، ما هو الحجى؟ الحجى العقل، يعني الذين عندهم عقل وإدراك، ليس ذوي العواطف الذي يعطف على هذا لأنه ابن أخيه أو لأنه عمه أو ما أشبه ذلك، لا، رجل عاقل لا يشهد لأحد إلا وهو يستحق. نعم.
وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين، لما روى عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أتيا رسول الله وهو يقسم الصدقة، فسألاه شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما.
صعد يعني رفع، وصوبه نزل.
وقال لهما إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود. وإن ادعى أن له عيالا فقال القاضي.
وهذا طبعا إذا وثق منه، هذا إذا وثق منه. أما إذا لم يثق منهما ورأى أن عليهما علامة الكذب فإنه لا يلزمه أن يأخذ بقولهما، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال للرجل لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أيظن أحد من الناس أنهم سوف يقولون ليس أغنياء؟ هذا بعيد من الصحابة. لكن في وقتنا الحاضر قد يؤول يقول نعم لا حظ فيها لغني، ويريد أن يكون غنيا له ملايين الدراهم، نعم، ويأخذ. لهذا لابد من قراءة. نعم.
وإن ادعى أن له عيالا فقال القاضي وأبو الخطاب يقلد في ذلك كما قلد في حاجة نفسه.
كما يقلد نصر
يقلد في ذلك كما يقلد في حاجة نفسه. وقال ابن عقيل لا يقبل إلا ببينة، لأن الأصل عدم العيال، فلا تتعذر إقامة البينة عليهم. وإن كان لرجل دار يسكنها أو
لا، قول ابن عقيل جيد، يعني لو قال أنا نفسي ما علي قصر لكن عندي 10، فهذا لا بد من البينة. اللهم إلا إذا كان يتعذر إقامة البينة لكونه رجلا غريبا لا ندري عنه فهذا نصدقه، لكن إذا كان في البلد وقال عندي 10 عيال أو 20 ولد نقول لا بد من البينة. هنا.
وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو خادم يحتاج إلى خدمته أو بضاعة يتجر بها أو صنعة يستغلها أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها ولا يقوم بكفايته
فلا تقوم تقوم بالتاء
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.